إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا أيها المسلمون روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة عباد الله هلموا بنا إلى التفقه في آية من كتاب الله تعالى نعرف من خلالها حق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا وموقف أعدائه منه وعاقبة من تطاول عليه أو وصفه صلى الله عليه وسلم بما لا يليق في حقه هذه الآية قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر ما أعظمها أيها المسلمون من بشارة وما أجلها من نعمة على نبينا صلى الله عليه وسلم كيف لا وفيها أن الشانئ له صلى الله عليه وسلم أي المبغض له صلوات ربي وسلامه عليه والمعادي لما بعثه الله به ودعا الناس إليه من الهدى والحق والنور هو الأبتر أي المقطوع من رحمة الله عز وجل وهو الأبتر أي الأقل حظا من الخير وهو الأذل فلا يرفع الله له راية ولا يبقي له ذكرى وهذا الوصف أيها الناس أي البتر والانقطاع عن الخير لازم لكل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله وبحسبه يزداد المرء ذلة ومهانة وانهزاما أيها المسلمون كم ولد بغض النبي صلى الله عليه وسلم عند الأوائل من كفار قريش وغيرها من بغي وعدوان وكم أدى إلى طعن في عرضه صلى الله عليه وسلم واتهامات له في عقله وتخطيط لقتله وتعاون آثم على تشويه دينه ورفع للسلاح في وجهه كانوا من شدة بغضهم له صلى الله عليه وسلم يسمونه مذمما بدل محمد صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. كان أبو لهب يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر الناس منه ويقول: إن هذا قد غوى فلا يغوينكم عن آلهة آبائكم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ رواه البخاري. وضع من شدة البغض له صلى الله عليه وسلم سل الجزور وأذاه على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لربه عند الكعبة، بل بلغ البغض بهم إلى إخراجه صلى الله عليه وسلم من أحب البلاد إليه. وقبل ذلك حصاره صلى الله عليه وسلم ومقاطعته لمدة 3 سنوات، واليهود لعنهم الله سعوا في وضع السم له صلى الله عليه وسلم في الطعام، طمعا في قتله صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه، بل اتفقت عامة قبائل العرب على قتله صلى الله عليه وسلم. وقد عبر صلوات الله وسلامه عليه عن هذه المعاداة التي لقيها والبغض الذي لحقه صلى الله عليه وسلم والأذى الذي وصل إليه، قال صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، وأذيت في الله وما يؤذى أحد. أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شأن الشانئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمبغض له لا يرى إلا مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مكذبا لبعض ما بعث به، ومن شدة بغضه لنبينا صلى الله عليه وسلم يشمئز ويتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل بالحكم الشرعي الفلاني. تجده ينفر ويتغير وجهه، وإذا عرض عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم استثقله، وإذا وضعت السنة الصحيحة بين يديه ردها وانقلب حاله كأنما ذاق أخبث طعم أو شم أنت ريح. لذا عباد الله، فإن المبغض لنبينا صلى الله عليه وسلم يكره ظهور سنته وانتصار دينه، بل يفرح والعياذ بالله يفرح بمعاداة دينه صلى الله عليه وسلم والعمل على القضاء على شريعته. وإن وجد استهزاء أو سخرية أو طعن صريح أو مبطن بسنته صلى الله عليه وسلم أو هديه أو ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فرح بذلك وطار به. أيها المسلمون، هذه الأعمال وأمثالها من صفات النفاق، وهذه الأعمال وغيرها من أشباهها تؤدي والعياذ بالله إلى الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلى حبوط العمل. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فهذه أيها المسلمون تأملات من قوله تبارك وتعالى، وفي قوله: إن شانئك هو الأبتر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن سنة الله تبارك وتعالى في من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم وشنأه أو تنقصه صلى الله عليه وسلم وآذاه أو سخر منه صلى الله عليه وسلم وسبه أو عاداه صلى الله عليه وسلم وشتمه، العقوبة الغليظة والانتقام الشديد والبتر من كل خير، فيبتر الله تبارك وتعالى ذكره وأهله وماله فيخسر ذلك كله، ويبتر جل وعلا حياته فلا ينتفع بها، ويبتر جل وعز قلبه فلا يعي الخير، ويبتر سبحانه أعماله فلا يستعملها في طاعة، ويبتره تبارك وتعالى من الأنصار فلا يجد له معينا ولا نصيرا ولا مؤيدا. كل هذا وغيره أيها المسلمون دل عليه قوله تبارك وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. وهو من دلائل قوله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أيها الغيورون على نبيهم صلى الله عليه وسلم، إن سنة الله تعالى في كل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم الله منه ويفضحه ويهلكه. والشواهد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتاريخ على هذا كثيرا. وهذا أيها الناس من كفاية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وحمايته له، كما قال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا نصرانيا أسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، ثم عاد نصرانيا أي ارتد والعياذ بالله عن الإسلام، وكان يقول أي بعد ردته: لا يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه، فأصبحت الأرض وقد لفظته ونبذته على وجهها. فقال أصحابه أي من النصارى: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا فألقوه. ثم عاد أصحابه الكفار فحفروا له الأرض ما استطاعوا، فواروه في التراب فلفظته الأرض، فأصبح منبوذا على وجهها. فعلم أصحابه أن ذلك ليس من فعل الناس فتركوه منبوذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند هذا الحديث: فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدري ما كتب له، قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارا، وهذا أمر خارج عن العادة، يدل كل أحد على أن هذا عقوبة لما قاله وأنه كان كاذبا. لما استهزأ الأسود ابن عبد يغوث بالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في رأسه قروح فمات منها. ولما تطاول عليه صلى الله عليه وسلم الحارث بن عيطل وسخر منه أخذه داء في بطنه حتى خرج الأذى والقذر والعياذ بالله من فمه. ولما استهزأ به صلى الله عليه وسلم العاص بن وائل وآذاه، ماذا حصل له؟ بينما كان يمشي يوما إذ دخلت في رجله شبرقة، والشبرقة نبات له شوك، قال إذ دخلت في رجله شبرقة حتى امتلأت منها فمات منها. وهذه السنة عباد الله الإلهية في كل زمان لا تتخلف بإذن الله. ومن الحوادث العجيبة ما حصل في القرن الثامن الهجري فيما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، أن بعض أمراء المغول تنصر، أي دخل في الديانة النصرانية، فحضر عنده جماعة من كبار النصارى والمغول، فجعل واحد منهم ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهناك كلب صيد مربوط، فلما أكثر من ذلك وثب عليه الكلب فخمشه فخلصوه منه. فقال بعض من حضر: هذا بكلامك في محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: كلا، بل هذا كلب عزيز النفس، رآني أشير بيدي فظن أني أريد أن أضربه. ثم عاد هذا الرجل إلى ما كان عليه من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم فأطال. قال الراوي: فوثب عليه الكلب مرة أخرى فقبضه على زردمته، وهو موضع ابتلاء الطعام أو ما تحت الحلقوم، قال: فقبض على زردمته فقلعها فمات من حينه. قال الراوي: فأسلم بسبب ذلك نحو من 40,000 من المغول. كل هذا عباد الله يدل على قدر نبينا صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله جل وعلا، وأن الطعن فيه ليس كالطعن في أي أحد، وأن الله جل وعلا لا يرضى بسب نبيه أو تنقصه أو الوقيعة فيه، وأنه جل وعلا ينتقم ممن وقع منه ذلك ويقصمه. فالواجب علينا عباد الله، فالواجب علينا أن نعرف لهذا النبي الكريم فضله، وأن نستشعر نعمة الله تبارك وتعالى علينا باتباعه، وأن نجتهد في القيام بحقوقه من الإيمان به ومحبته واتباعه والدفاع عنه ونصرته والرد على من تطاول على سنته أو تنقصها أو سخر منها، ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وإجلاله والتأدب معه والتخلق بأخلاقه بلا غلو ولا جفاء، كما قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وكما قال جل وعز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أنصار نبيه صلى الله عليه وسلم المتبعين لهديه، العاملين بسنته، الداعين إليها على طريقته صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم فقهنا في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا للعمل بها، اللهم وفقنا للدعوة إليها، اللهم وفقنا للغيرة عليها والدفاع عنها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم حكامنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لكل خير، وادفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.